بسم الله الرحمن الرحيم.
يا رب اديني ولد.
احكام المولود.
اول ما تلد
يخش
جبت لنا ايه؟
تقولش جابته من عند البقال. احكام المولود مش تقول لي انا عزمك على عقيق.
والله انا عزمك.
الاخوه يروحوا العقيق. فعدت جاب لنا بقى ايه؟ صواني قد كده قطص ملقانه بالارض بالمرق والخبز. كل يا عقيق وتبني محمد. طيب هي فين العقيق؟
كله طلع لحمه. والله يا تطلع.
والله لو واحد مجنون هيقلع لك وينزل يدور بنفسه. احكام المولود.
محاضرة يلقيها فضيلة الشيخ مسعد انور، يقدمها لكم اخوانكم في تسجيلات شوق للانتاج الاسلامي والتوزيع. والان مع المحاضرة.
يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وإلى غيرك لا تكلنا. ومن شر عبادك سلمنا واكفنا من شر كل ذي شر بما شئت وكيف شئت. آمين آمين آمين. ثم أما بعد، مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو لقاؤنا الثاني في هذا المسجد المبارك، وهو مسجد من المساجد الأم التي تعمل تحت ظلال الجمعية الشرعية لتعاون العاملين بالكتاب وعلى الكتاب والسنة المحمدية على صاحبها أفضل السلام صلى الله عليه وسلم. من العنوان يتضح ما نريده، العمل بالكتاب والسنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا المسجد وهذه المساجد من أهم الغايات لها محاربة البدعة وإقامة السنة. والناس وقعوا في بدع لا حصر لها، ربنا بها عليم. إنك لو فتست في أحوال الناس لوجدتهم في الصلاة يقعون في بدع، في الصيام يقعون في بدع، في الحج يقعون في بدع، في الزكاة يقعون في بدع، في العقيدة يقعون في أخطاء متلاطمة كموج البحر. من أجل هذا أحببت أن ألفت النظر إلى سنة حتى نتوب إليها، وإلى بدعة حتى نتبرأ منها. الموضوع تحت عنوان تحفة الموجود بأحكام المولود، أو إن شئت فسمه تحفة المولود. وهذا الموضوع تلخيص لكتاب من كتب شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله، وطيب ثراه وجعل الفردوس مثواه، اللهم آمين. جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال: يا أمير المؤمنين، إني ابتليت بولد عاق مجرم، والد يشكو إلى الأمير عقوق الولد، فبعث عمر للولد، فلما جاء قال الولد: يا أمير المؤمنين، أسألك أولا، هل للولد من حقوق على والده؟ قال: نعم. قال: ما هي؟ قال: أن يختار له الأم الصالحة، وأن يحسن اسمه، وأن يعلمه الكتاب. الكتاب يعني القرآن. قال: والله يا أمير المؤمنين، ما فعل ولا واحدة من هذه الثلاثة. أما أمي هي أمة زنجية كانت تحت مجوسي، وأما اسمي فقد سماني جعلا، جعلا يعني خنفساء، وأما القرآن فوالله لم يعلمني منه حرفا واحدا. فقال عمر للوالد: قم، لقد عققت ولدك. نفهم ايه؟ نفهم ان في عقوق والدين وفي برضه عقوق ابناء. كل اب فينا ومنا لولده في عنقه عدة حقوق، من اهم هذه الحقوق العقيقة التي سنفصل فيها في هذه الليلة، لكن الشيء بالشيء يذكر. من حقوق الولد على الوالد: اولا، اختيار الام الصالحة. من حقوقي على امي ان تختار لي الاب الصالح حتى لا اخرج اعير بواحد منهما. ان الولد اذا ربيناه على الاسلام ونشأ بين ابوين صالحين، يبقى جمعنا له بين عامل الوراثة وعامل التربية، فينشأ على الخير وعلى الصلاح. اثنين، من حقوق الوالد على الولد الدعاء. من حقوق الولد على الوالد عفوا الدعاء عند الجماع. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا عند الجماع عند الإيلاج أن نقول كرجال: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. بحقق على الوالد، لو فعل هذا يخرج الولد مطواع للخير، يخرج الولد وليس للشيطان في الغالب عليه سلطان. بحق، حق مضيع. صاحبنا يحب ان ينام على الموسيقى الهادئة، لا، السنة: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. ثلاثة، عند الولادة الدعاء. الدعاء، فإذا وضعت المرأة أول ما تفعله مع الولد تؤذن في أذنه اليمنى وتقيم الصلاة في أذنه اليسرى. ده حقه، هذا حقه. طب ليه؟ لماذا نؤذن في الأذن اليمنى ونقيم الصلاة في الأذن اليسرى؟ قال ابن القيم: في كتابه القيم تحفة الموجود بأحكام المولود قال: يؤذن في أذن الولد لنلقنه شعار التوحيد عند دخوله إلى الدنيا كما نلقنه شعار التوحيد عند خروجه من الدنيا. صح؟ مش من السنة إذا رأيت رجلا يحتضر إنك تعمل معاه إيه؟ لقنوا موتاكم قول لا إله إلا الله. التلقين يا أخوانا بيكون بعد الموت على المقابر ولا في أثناء عملية الاحتضار؟ هو بيحتضر. أنا بقول هذا الكلام لأن بعض الجهلة عند المقابر يقف: يا محمد يا ابن فاطمة، هيجي لك دلوقتي منكر ونكير، إن سألاك من ربك قل ربي الله، من نبيك الإسلام، محمد رسول الله، ما دينك الإسلام، بتعمل إيه يا حاج؟ ألقنه. هل هذا ينفع؟ هل هذا يصلح؟ هذه قمة الحماسة. لقنوا موتاكم لا إله إلا الله عند الاحتضار. وهذا الحديث يفسر بحديث آخر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، اللهم آمين. تؤذن في أذنه اليمنى، تقيم في أذنه اليسرى، تلقنه شعار التوحيد عند دخوله إلى دنيانا كما نحن مأمورون أن نلقن بعضنا شعار التوحيد عند الخروج من الدنيا. يوم الولد إذا سمع الأذان يحس كده أن قلبه ينجذب إليه كما تنجذب برازة الحديد إلى قطعة المغناطيس. طف بيرضع والله، هذا نراه. الولد رضيع يسمع المؤذن، لو بيلعب لو ليه ضجيج يسكت بيفكروا حاجة. بل أقسم بالله إن الأطفال في بيوتنا، اللهم احفظ كل أطفال المسلمين في بيوتنا، هم الذين يدفعوننا إلى الصلاة. قد كده الله أكبر يا أبي، الله أكبر، الصلاة 3 سنوات 4 سنوات. إذا نلقن الولد شعار التوحيد لهذه الغاية. 2 نؤذن في أذنه ليه؟ حتى يهرب الشيطان الذي يترصد الولد. كل مولود يولد ينخفه الشيطان في جنبه. صح؟ إلا مين؟ سيدنا عيسى وأمه مريم، ذهب الشيطان يطعن فطعن في الحجاب، استجاب الله لدعوة جدة المسيح عليه السلام في سورة مريم، سورة آل عمران، الآية إيه؟ وإني أعيذها، ومين تاني؟ وذريات، تعيذها بالله هي والذرية من الشيطان الرجيم، استجاب الله للدعاء. إلى عشان ما يطعنش، لأن الشيطان كما قال النبي: إن الشيطان إذا سمع الأذان فر وله ضراط. فإحنا بنؤذن علشان الشيطان يمشي، علشان الولد يبقى قد لقناه شعار التوحيد عند دخوله إلى دنيانا. هذا الكلام له أصل في السنة. نعم، روى البيهقي في السنن عن الحسن بن علي رضي الله عنه وعن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ولد له مولود فأذن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى لم تضره أم الصبيان. من أم الصبيان؟ قالوا التابعة من الجن. صلوا على رسول الله. طبعا سعادتك هتؤذن وهتقيم بصوت خفيف، هتؤذن زي المؤذن ما بيؤذن في الجامع، يبقى هتطرش الولد، هتجيب له صنم بالراحة، تروح واخده كده في ودنه، الله أكبر الله أكبر، ها الله أكبر الله أشهد، بالراحة بالراحة، والناحية الثانية وتقيم الصلاة. ده من حق الولد عليه. أربعة، من حقه عليك عند الولادة التحنيك بالتمر. أذنت في أذنه اليمنى، أقمت في أذنه اليسرى، أي نعم خلاص، حنكه بالتمر. يعني هات عجوة ضعها في حنفك أنت أولا، ادعسها لسنانك كده، وبعدين ادعس بيها فم الولد، سقف حلق سقف الفم بحيث يمتص الحلاوة بس. يبقى احنا دهنا الفم بعصارة العجوة دي وتطلعها تاني، يبقى التحنيك بالتمر. طب والتحنيك بالتمر يفيد ايه؟ يفيد النبي كان بيعمل كده، حنك ابن ام سليم بالتمر فجعل يتلمظ كده، السنة كده. اثنين، فيه فوائد صحية. افضل طعام للمرأة بعد الولادة التمر الرطب، ولذلك ده كانت هدية من الله لمريم بعد الولادة: وهزي اليك بجذع النخلة تأخذ عليك ايه رطبا. جميل، مفيد جدا، جلوكوز بيجري في الدم. افضل طعام للمولود، اول حاجة تباشر المعدة يا عصارة التمر دي. بل في صحيح البخاري حديث في شأن التمر من اعجب ما يكون، اسمع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا أقول حديث في صحيح البخاري، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يضره في يومه سم ولا سحر. صليتوا عليه. سبع تمرات عجوة، بعض أهل العلم قالوا من تمر العالية، العالية دي مكان في المدينة، كيلو التمر بتاع العالية أنا سألت عنه في السعودية لقيته بحوالي 120 ريال، إيه رأيك؟ يجيبوا لك معزة كيلو تمر بس. سبع تمرات، وبعض أهل العلم قال لا أي عجوة. يبقى أي حد فيكم مزعل مراته وخايف إنها تغدر بيه كل يوم ياكل عجوة، كل لك سبعة كيلو عجوة بقى، السبع تمرات السنة سبع تمرات. أنا أمزح، صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. التمر يجعل الولد قانع فيشبع، طعام يشبع يجعله قانع كده، لما الولد ما شاء الله يعني قليل من الطعام يكفيه. وبعدين خامسا، من حق الولد بعد التأذين والإقامة والتحنيك حلق الرأس والتصدق بوزن الشعر فضة، وهذا في يوم سابعه. تحلق الرأس، تأخذ الشعر تزنه بميزان الذهب، عمل 10 جرام مثلا، 20 جرام، طيب جرام الفضة النهاردة بكام؟
75 كرش كده بجنيه، يبقى 10 جرام شعر ب 10 جرام فضة، الفضة بجنيه الجرام، يبقى تتصدق بوزن شعر الولد من الفضة. الكلام واضح؟ صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب وحلق رأس الولد ما المصلحة منه؟ أول حاجة إصابة للسنة، اثنين فيه حكمة صحية، عندما نحلق رأس الرضيع في يوم سابعه هذا الحلق يقوي الشعر نفسه، صح؟ اثنين يقوي حاسة السمع وحاسة الشم وحاسة البصر، ثلاثة يخرج الأذى من مسام رأس الولد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم سمى شعر البطن أذى عندما قال أميطوا عنه هذا الأذى، سمى إيه؟ أذى. هذه حكمة صحية. اثنين حكمة اجتماعية، حوز الشعر واتصدق، يبقى الفقراء انتفعوا، اتصدقت بعشرة جنيه بعشرين جنيه يبقى صفرت مسلم، يبقى أكلت جائع، يبقى هذه حكمة اجتماعية عندنا نراعي الفقراء، وهذا من صور التكافل الاجتماعي في الإسلام. دليل هذا الكلام إيه؟ دليله ما رواه مالك في الموطأ أن فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم وزنت شعر الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم، طبعا كل واحد على حدة، في وقت سابعه، فتصدقت بزنة ذلك فضة، فتصدقت بزنة ذلك فضة. طيب كيف يكون الحلق؟ احنا في الرأس كله، اياك ان تحلق جزء وتطلق جزء زي بعض الجماعة بتوع زمان اللي يحلق شعر الولد كله ويسيب له ايه في القصرة دي كده مقدمة الرأس، يروح معلق فيها كف ذهب خمسة وخميسة. ما شفتش اطفال بالشكل ده؟ النبي نهى عن هذا، ده قزع. نهى النبي عن القزع هذا، والحديث متفق عليه. النبي نهاك ان تحلق جزء من شعر الرأس وتطرق جزء، ده حرام. ليه؟ قالوا اولا لانه مسخ لخلقة المسلم، والمسلم وقور. في واحد محترم يحلق كابوريا، ما هو ده قزع، ده من القزع، حالق حتة وحتة لا، زي معظم شباب المسلمين النهاردة. ايه ده حرام. ليه؟ لانه يخالف وقار المسلم. اثنين حرام لأنه ظلم لبعض الجسد، من كمال حب الله للعدل أنه أمر النبي أن ينهانا أن الواحد يجلس في بجسده بين الظل والشمس، صح؟ قاعد كده نص جسمي في الظل والنصف الآخر في الشمس، حرام، لأن فيه ظلم لبعض البدن. لو أنا ماشي بنعلين وانقطع نعل، أمشي في نعل واحدة؟ ها؟ لا، لإما الاثنين ينتعلان لإما تمشي حافي. ليه؟ لأن ده ظلم لبعض البدن. القزع ده برضو كده، حلق لي حتة خالص لبين الجلد، وعمل لي شوشة كده زي الديك، أو عمل لي من ورا زعرورة زي الحصان، زي الحصان. ايه ده؟ ده ظلم لبعض البدن. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القذف. ثالثا من حق الولد عليك التسمية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابو داود بسند حسن قال انكم تدعون يوم القيامة باسمائكم وباسماء ابائكم فاحسنوا أسماءكم. الواحد فينا في الآخرة هينادى باسم مين؟ أبوه ولا أمه؟ الشائع عندنا تقول لك هيتنادى باسم أمه، أو ده رواته بمبة هيتنادى باسم أمه، حسين بن تفيدة. ليه؟ أصل ممكن المرأة تزني ويتختلط الأنساب، فعشان ما يحصلش لخبطة. إيه؟ ده ربنا اللي بينادي، لخبطة مع الله. ايه الكلام ده؟ لا لا، ستنادى باسمك انت وباسم ابيك. النبي امرنا ان نحسن اسماء الابناء، تسميه ايه؟ افضل الاسماء عبد الرحمن، ثم عبد الله، ثم ما عبد، ثم اسماء كل الانبياء، اسماء الصحابة، اسماء الائمة كده. فعايزين ندخل بيوت المسلمين نلاقي محمد، يونس، يوسف، يحيى، ابو بكر، عمر، عائشة، زينب، حفصة، اسماء. عايزين نلاقي الاسماء النظيفة دي في بيوتنا. عبد الرحمن، عبد الله، هذه افضل الاسماء، ونتجنب الاسماء القبيحة. سيدنا عمر بن الخطاب ولدت له بنت، قال له النبي: سميتها يا عمر؟ قال له: أسميتها. قال له: سميتها ايه؟ قال: عاصية. وذكرت الاسماء دي شائعة، كان في صخر، في حنظلة، في مرة، في جحش، في حمار، دي اسماء. وفي النهاردة لحد النهاردة في علبة الجحش وعلبة صلى على رسول الله. النبي نهانا عن هذه الاسماء. قولوا: سميت بنتك ايه؟ قال له: عطية. قال: لا، بل جميلة. شوف ايه عطية؟ نتجنب الاسماء القبيحة دي. ها؟ فيش بقى خيسة، ام الدواهي، مصيبة، شحات، عشان يعيش البلد كلها بتشحد، احنا ناقصين شحاتة. صلى الله عليه وسلم. نتجنب الاسماء القبيحه. اثنين، نتجنب الاسماء التي فيها تشاؤم. سيدنا سعيد بن المسيب كان ليه جد اسمه حزن، هو سعيد اللي بيحكي، جده صحابي اسمه حزن. حزن يعني ايه؟ يعني شديد، غليظ. يقول لك: طريق حزن، يعني طريق خشن، طريق حزن يعني خشن، عكس كلمة حزن ايه؟ سهل. فحزن ده جد سيدنا سعيد، امام سعيد ده اللي متجوز بنت ابو هريرة. فقول جده حزن، النبي قال له: اسمك ايه؟ قال له: حزن. قال: بل سهل. عايزين اسم فيه تفاؤل كده، سهل. قال: لا اغير اسم، سماني به ابي. قال سعيد: فما زالت تلك الحزونة فينا حتى الآن. نتجنب الأسماء القبيحة، نتجنب الأسماء التي فيها تشاؤم. في موطأ الإمام مالك ذكر أن عمر بن الخطاب التقى برجل، قال: ما اسمك؟ قال له: جمرة. جمرة. قال له: جمرة ابن مين؟ قال: ابن شهاب، يعني ولع ابن حريقة. ساكن فين؟ قال له: بذات لظى، الحي اسمه لظى. شارع ايه؟ قال له: بالحرقة. قال له: ادرك بيتك لقد احترق. فعلا راح البيت لقى مولع. اي والله هكذا ذكر مالك في موطئه. فسمي ابنك اسم حلو يطلع يفتخر بيه، ما يتكسفش في وسط اصحابه، هذا من حقه عليه. ثلاثة، نتجنب الأسماء المعبدة لغير الله. ما عندناش عبد النبي ولا عبد الرسول، يقول عبد رب النبي كده الحل. عبد رب الرسول يبقى عبد الله، يعني ما عبد النبي لا، عبد الرسول لا، عبد إلا. من إلا ده؟ مش فاكر الحاج عبد الله كان في واحد مدخلين الانتخابات من فتره كان اسمه عبد الله، كان الجماعه بيصوفوا في الانتخابات ويقول لك انتخب عبد الله وخد لك حله وبستله ما بيغلبوش عفاريت. مين الا ده يا ابني؟ مين الا اسمه ايه؟ الله. ولذلك هما بيكتبوها كده الف لم الف ه على السطر، صح؟ مش بتكتب كده؟ تقول عبد الاله او عبد الله، انما الا هذا من الالحاد في اسماء الله. قال الله عز وجل ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في، يعني يسموا ربنا باسم ربنا ما سماش بنفسه، او ينطقوا الاسم على غير المنطوق الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. مش عبد الكعب، عبد الرسول، عبد النبي، عبد الله. لا، نتجنب الاسماء المختصه بالله. ينفع تسمي ابنك صمد؟ ها، صمد ده اسم خاص بمين؟ بالله. ينفع تسمي الرحمن؟ ها، الله، الرب، الخالق، المتكبر، ينفع؟ دي اسماء خاصه بالله نتجنبها. ينفع تسمي ابنك الحكم؟ اسمي الحكم ينفع؟ ما يصلح. والدليل ذلك روى ابو داود في السنن ان هانئا برجل قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه، فسمع النبي الناس ينادون هانئا بالحكم، تعال يا حكم، روح يا حكم، اسمه كده الحكم. فقال النبي لهانئ هل عندك اولاد؟ قال نعم، شريح وعبد الله ومسلم. اسماء حلوه والله، شريح، عبد الله، مسلم. قال له من اكبرهم؟ قال شريح. قال انت ابو شريح ولا تنادى بعدها بابي الحكم، فان الحكم هو الله. ليه النبي غير الاسم ده؟ لذا خاص بمين؟ بربنا. زي ما غير اسم ابو هريره كان اسمه عبد شمس، سمى ايه؟ عبد الرحمن. ايه عبد الشمس؟ احنا عندنا نبات يقولك عباد الشمس، والله العظيم النبات ده لو نطق لقال لمن سموه بهذا الاسم يا اغبياء، ما انا الا عبد من عباد الله. عباد وعباد على وزن فعال، يعني مبالغه. عباد الشمس يا اخي، عباد الشمس ايه وسبب ايه؟ قول عباد رب الشمس يبقى اتحلت. لبسه بيلف مع الشمس، يروح كده يروح كده، فيه كده كده، يبقى عبد الشمس. حتى النبات هتضيعوه. صلى الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك عند تسميه الولد نبتعد عن الاسماء المختصه بغير المسلمين. كلام واضح؟ مش هسمي بنتي دينا، الدينا دي مش تبعنا. يقول لك لا، ديانه، ديانه يا اضل. انجي، من انجي دي؟ الواد تركي، اغلو لا زغلو، تركي، انجي. في اسماء غريبه قولوا لي انا ما بعرفش. انا اللي حواليا فاطمه وخديجه وعائشه والله يعني، لكن بسمع اسماء عجيبه جدا، لا هي عربيه ولا هي احيانا اسماء لمسلمين. اخر يقول لك هسميها دنيا، انا ابو دنيا، انا بقى انا ابو دنيا. انت عارف يا حاج كلمة دنيا معناها ايه؟ انت سعادتك عارف الدنيا تسمي الدنيا ليه؟ لامرين، دنيا من الدناءة يعني الحقارة، هنسميها دنيا يعني حقيرة، او دنيا من الدنو يعني القرب من الاخرة. عش ما شئت فانك ميت، الدنيا دي ولا حاجة. الدنيا كلها بالنسبة للآخرة، المجرمين هيقسموا في الآخرة بالله أنهم ما لبثوا في الدنيا غير ساعة. عمر الدنيا ما يسويش حاجة في عمر الآخرة، إن الآخرة خلود. إيه دنيا دي؟ ما سميها فاطمة يا أخي، ما تسميها يقولك عائشة وخالد انت تعقدها. انا عايز اسميها جيجي خديجة انا عقدها. وبغضب جدا ممن يسمي ولده باسماء جميلة ويناديه بغيره. يسمي الولد عبد العزيز في احلى من كده؟ يناديه يقول له ايه زيزو كده ولا ايه؟ حاجة غريبة والله العظيم حاجة غريبة. محمد حموكشة حموكشة. طيب طبعاً الموضوع وصل لحد حموكشة يعني احنا سافعين. فلا نسمي بالاسماء المختصة بغير المسلمين. ما عندناش زينة ما عندناش مايكل ما عندناش كارتر اللي في بعض المصريين سموا كارتر وبعض الكويتيين سموا بوش. ايه ورب الكعبة في الكويت سموا بوش. كذلك نسمي الولد باسم طيب ونكنيه. يبقى الولد قد كده عنده 5 سنين اسمه ايه؟ محمد. تعمل له انت كنيه او تعمل له لقب تقول له مثلا يا ابا ابراهيم. قد كده يا ابا ابراهيم تعالى. طبعا جليسك في بيتك يتخيل ان ابو ابراهيم ده راجل دقنه بيضه. ابو ابراهيم انا هعرفك دلوقتي ان شاء الله على الاخ ابو ابراهيم. تخبط يخش لي عيل عنده 6 سنين السلام عليكم ورحمة الله اخوك في الله الحاج ابو ابراهيم. الله طب ليه النبي كان بيعمل كده؟ ابن ام سليم اللي كان عنده نغير. ما هو النغير؟ العصفور الصغير صعوة يلعب بها. النبي كان بيقول له ايه؟ يا ابا عمير. كان عنده عيل اسمه عمير؟ لا. طب ليه نعمل كده؟ عشان نحسس الولد من الصغر بانه ايه؟ راجل راجل كبير محترم مسلم كبير. هذه بعض الاداب في السنه عندما نسمي الولد. سادسا او سابعا من حق الولد عليك في يوم سابعه الختان ان كان ذكرا. من المعلوم ان المرأة لا تختن في يوم السابع وما يصلح ان تختن في يوم السابع. انما الذكر يختن في يوم سابع. وكلما تعجل بعملية ختان الولد كلما كان هذا افضل وكلما كان الالم اخف. لان الاعصاب بكون امتدت الى الاطراف بالقدر الكافي عند قطع الغلفة في عملية الختان الألم يكون مخفف إن كان في يوم السابع. 6 سنة خلاص يشعر بألم أفظع. 2 سنين ألم أفظع. وإن كان الله قد أوجد لنا تيسيرا عندما هدى البشرية لاختراع ما سموه بالبنج لكن على أي حال الختان في يوم السابع للذكر. في خلاف على ختان الذكور؟ بس في خلاف اجماع ان الذكر يختن لكن الخلاف على ختان الاناث. ختان الانثى حرام ولا مكروه ولا سنه ولا ايه بالظبط ولا واجب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 من الفطره الختان والاستحداد ولبس الابط وقص الشارب وتقليم الاظافر. متفق عليه. الشاهد ان النبي قال 5 من الفطرة وذكر الختان يبقى الامر بيشمل النوعين الذكر والانثى. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 من الفطرة. وزادت على حديث ابو هريرة بخمسة اشياء وذكرت منها الختان. رواه البخاري. من اقوى الادلة في ختان الأنثى حديث الإمام مسلم حديث ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. إذا التقى الختانان عضو الرجل المختون وعضو المرأة المختون وإن كنا بنسمي ختان المرأة خفاض خطاب، لكن إذا التقى الختانان الختانان كانت تختن تختن. أمال الجماعة اللي بيقول لك ما فيش ولا حديث في ختان الأنثى، هذه جبت ثلاثة حديث صحيح، حديث رابع صححه الألباني وأخرجه الطبراني وصححه الألباني صحيح، حديث أم عطية جابر بن عبد الله بيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للخاطبة أشهي، وفي رواية أشمي ولا تنهكي فإنه أحظى للزوج وأسرى للوجه. النبي قبل المرأة الخاطبة قال لها أنت مجرمة، ختان الإناث حرام؟ لا، هو علمها الطريقة فقط، أشمي أشهي ولا تنهكي، يعني ولا حياء في العلم، لا تستأصل البصر، لا تستأصلين فتتحول المرأة إلى ثلاجة. إنما يكون في اعتداد أشمي الأطراف ولا تنهكي، يعني ولا تستأصلي، فإنك لو فعلت هذا هذا أحظى للزوج، تجد سعادة مع الزوجة عند المعاشرة، أحظى للزوج وأسرى للوجه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هناك حديث خامس نعتنس به وفيه ضعف، والحديث الضعيف إن اندرج ما فيه تحت أصل صحيح نعمل به، حديث شداد بن أوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الختان سنة للرجال، سنة واجبة ومكرمة للنساء. مش عايز تكرم بنتك ليه؟ ليه يا أخي؟ حتى لو أخذنا بهذا الحديث زي ما انتوا شايفين ما قالش النبي الختان حرام. طيب آراء الأئمة ايه؟ قال الإمام الشافعي وأحمد بن حنبل وابن تيمية والأوزاعي ختان الأنثى واجب. ده كلام مين يا حاج؟ الإمام الشافعي. كلام مين؟ الإمام أحمد بن حنبل الواجب. قال أبو حنيفة ومالك والشوكاني والنووي وابن القيم ختان الأنثى سنة. وابو حنيفة قال ايه؟ قال ختان الأنثى سنة ولو اجتمع أهل بلد على تركه لوجب على ولي الأمر أن يقاتلهم عليه لأنه من شعائر الإسلام. صليت على رسول الله. الأئمة اختلفوا في ايه؟ في كونه واجب ولا سنة. حد قال حرام؟ خالص. طب ومن المعاصرين الشيخ الكرماوي عطية صدر جاد الحق علي جاد الحق عبد الحليم محمود شيخ الأزهر السابق خليل واصل مفتي الجمهورية السابق الدكتور سيد طنطاوي شيخ الأزهر عندما كان مفتيا وهذا ثابت في سلسلة الفتاوى الإسلامية الصادرة عن دار الإفتاء المجلد رقم 21 الصادر في عام 94 صفحة 7864 قال ختان الإناث سنة ولو اجتمع أهل مصر يعني بلد على تركه قاتلهم الإمام لأنه من شعائر الإسلام ومن خصائصه، يعني أخذ برأي مين؟ أبو حنيفة. إيه رأيك بقى؟ صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن تيمية في كتابه العظيم فتاوى النساء عندما سئل عن ختان الأنثى قال ختان الأنثى يعدل مزاجها، فإن المرأة التي لا تختتن تصبح خلفاء مغتنمة شديدة الشهوة، ولذلك يقال عندنا في بلاد الشام في الشتم يا ابن الخلفاء، الولد اللي عايز يشتم واحد يقول له يا ابن الخلفاء، فيعتبر المرأة التي لا تختن أنها جلبت لنفسها عار في الشتم،
ابنها يجعير بيها.
قال ابن تيمية: ولذلك نرى في نساء الافرنج والسطر من الفواحش ما لا نراه بفضل الله في نساء المسلمين. مش كده؟ صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشيخ فؤاد مخيمر، دكتور فؤاد مخيمر رئيس الجمعية الشرعية السابق رحمه الله، انا سألته في هذا الامر لما كانت في ضجة، اجاز بالطريقة دي ودفنات الوزن. قال: ختان الانثى احيانا بيبقى حرام، واحيانا يكون سنة، واحيانا يكون واجب. قل ازاي؟ قال: حرام لو كان بذر المرأة ضامرا. محتاج ختان، البذر ضامر، الخاصطة هتعمل ايه؟ يبقى لو ختلناها يبقى قضينا على الانوثة فيه، هذا حرام. واجب لو كان هذا البذر كبير يحتاج الى تعديل. سنة لو كان صغيرا وسطا، لو اخذنا منه فهذا حسن، لو تركناه فلم تكن مغتلمة. كلام حد، كلام حد لنا ان ناخذ به. طيب مين بقى اللي فيه الترمومتر ومين الحكم في هذه المسألة؟ الطبيبة المسلمة الثقة. صليت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم من حقوق الولد عليك، وده اللي هنفصل فيه، العقيقة. ما تنساش ان الدرس اسمه تحفة المولود، العقيقة. ايه العقيقة بقى؟ العقيقة في اللغة معناها القطع، العق هو القطع، ومنه عقوق الوالدين، صح؟ العقيقة شرعا هي ذات حشاء عن المولود ان كان انثى في يوم سابعه، وذات حشاتان عن المولود ان كان ذكرا في يوم سابعه. دليل مشروعيتها ما اخرجه الترمذي والنسائي في السنن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مع الغلام عقيقه، فاهريقوا عنه دما واميطوا عنه الاذى. الاذى اللي هو ايه؟ شعره. وفي اليوم السابع الولد ندفع عنه خروفين والبنت شاة واحد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه احمد في المسند: عن الغلام شاتان مكافأتان، متكافئتين يعني، وعن الجارية شاة. تبع عن الولد شاتين متكافئتين يعني ايه؟ ما تجيبليش خروف وزنه 50 كيلو ومعزة وزنها 15 كيلو، اعدلها، خليهم ايه؟ متكافئتين. خلي الكفة موزونة، يبقى الولد شاتين والبنت ايه؟ شاة واحد. ليه؟ ليه؟ عشان النبي قال كده، كفاية الرد ده. ليه؟ اصل الذكر مثل حظ الانثيين. لا، ده الكلام ده في الميراث. ليه؟ علشان فرحة المسلم بالذكر غالبا تكون اعظم من فرحته بايه؟ بالانثى. ومن باب شكر النعمة ذبح شاتين عن الولد. طيب طيب، لماذا شرعت العقيقة؟ ايه الحكمة منها؟ اسمع، هي فدا للمولود من المصائب والآفات، كما فدي جد العرب إسماعيل بذبح عظيم. صارت سنة في كل العرب، سنة في كل المسلمين. فدوا اثنين، تذبح العقيقة من باب شكر الله على هذه النعمة، وإظهارا للفرح والسرور بالهبة التي أكرمك الله به. شكر النعمة، انت في الفرح، يوم الفرح بتاعك مش عملت وليمة؟ مش عملت جبت لحمة ووزعت على الناس؟ مش عزمت الناس وأكلتهم؟ طيب الثمرة من الزواج ايه؟ الإنجاز. واحد يتجوز ولم ينجب كانه متجوز مش كده ولا ايه؟ ان كنت انت في بدايه الزواج عملت وليمه، طب عند قطف الثمر من باب اولى ان تشكر الله على هذه النعمه فتطعم المساكين تطعم الجياع، وهذه صوره من صور التكافل الاجتماعي. ثالثا العقيقه فكاك لرهان المولود حتى يشفع في الوالدين في الاخره، يشفع فيك في الاخره. النبي قال كل غلام مرتهن بايه؟ بعقيقته. صلوا على رسول الله. طيب بسرعه احكام عامه تتعلق بالعقيقه. العقيقه اذبح انسان، انا ابو الولد اذبح، طب ما بعرفش اذبح، خلاص اشاهد الذبح اقف اتفرج، وبيذبح بسم الله اللهم منك واليك اللهم، هذه عقيقه محمد ابن ابراهيم، وتسمي الولد اتفرج كده، وعيالك الكبار يتفرجوا وانت بتذبح عشان يطلعوا كده ايه عيال عندها شجاعه، مش يقول لك بشوف الدم بسخسخ يا دم 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 يا ايه ده بدا يحارب اليهود الله اكبر. فانا عايز اتفرجوا وتذبح انت، وبعدين تبعت الى القابله برجل، فإن النبي عندما عق عن الحسن أهدى القابلة رجل، مش الرجل يعني العظمة، فأهدى للقابلة الداية، قابلة يعني الداية. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعدين عند بعد الذبح لا تكسر عظمها بل افصلها فصلا. ليه؟ قالوا هذا من باب الفأل، قال يعني عشان الواد يطلع عظمه سليم. اثنين علشان تبقى القطع اللي بتقدمها للغلابة قطع كبيرة، هفصل همسك الكذب السكينة وروح جايب ايه قطع الكذلك، اروح قطع من عندي ايه الموزة كده لوحدها والعظمة اللي تحت الذراع دي لوحده، يبقى افصل الاعضاء افصلها فصلا، لما تفصل هتكون الحتت ايه كبيرة، يبقى تشبع الغلبان. مش تقول انا عزمك على عقيقة، والله لا انا عزمك، الاخوة يروحوا للعقيقة. فعادتك جايب لنا بقى ايه صواني قد كده تقتص ملقانة بالارض وبالمرق والخبز، كل لعقيقة ابن محمد، هذه فين العقيقة؟ كله طلع لحمة، والله لا تطلع، والله لو واحد مجنون هيقلق على كوينتري يدور بنفسه، هطلع فين؟ انت عامل الحتة قد كده خمسة خمسي، ده انا عايز اجيب معايا ميجي هار او تلسكوب ادور بقى يا عم الحاج، ما تكسرش العظم. ده كلام مين؟ ابن القيم. طب لو كسرته يعني تبقى العقيقة باظت؟ لا صحيح، ده يستحب، اللي انا بذكره ده ايه مستحبات، ولا يكلف الله نفسا الا وسعها، يبقى ما تكسرش العظم عشان فأل واظهارا لشرف الطعام. ثلاثة لما تبعت اللحم للناس بتاع العقيقة تبعته ني ولا نبيض؟ قال احمد بن حنبل نضيق، ان هذا لن نكلف فيه المسكين مؤنة تجهيز الطعام. صح. وبعدين العقيقة الاشياء اللي هتذبحها تكون خالية من العيوب، عمرها سنة ودخلت في السنة الثانية ان كانت من الضأن او الماعز، واذا كانت من الضأن وبلغت ستة اشهر يجوز ذبحها، بشرط لو وضعناها في وسط الشياه التي بلغت من العمر سنه لا تظهر، هي ايه ما شاء الله سيره كده. وبعدين تكون سالمه من العيوب زي الاضحيه بالضبط، لا هي عوراء ولا عمياء ولا عجفاء ولا مهزوله ولا عرجاء ولا مقطوعه الاليه ولا مقطوعه الاليه، انما لو هي من غير اليه زي الخروف الصومالي كده ماشي، انما ليها اليه ومقطوعه لا. وبعدين لا نضحي ببقر ولا بجاموس. فواحد ما عندوش فلوس يشتري شاة ينفع يضحي بايه؟ اي رأس غنم، جدي، معزة، مش عارف ايه، مفيش فلوس يذبح ايه؟ ينفع يذبح حاجة غير الشياة؟ لا يجزئ في العقيقة الا رأس غنم. عارف لو ذبحت جمل لا، اذا ما اصبت السنة، عشان ما حدش يقول لي هجيب كده 10 تجواز فراخ وعقة عن الولد، ما ينفعش. او واحد تاني يقول هجيب 10 كيلو لحمة ووزع على الناس، ما ينفعش. اسمها عقيقة من القطع. انا قال ايه؟ قال اهريقوا عنه دما اذبح. لازم حاجة تتذبح، والحاجة دي تكون ايه؟ رأس غنم. ما معيش فلوس، خلاص هي مش واجدة. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. طيب هل يجوز ان اوزع ثمن العقيقة بدل من شراء العقيقة والذبح؟ نقول لا يجزئ الا اللحم اللي انت ذبحته. طيب دي السنة بقى. احنا كمصريين عملنا ان البدع في العقيقة. قال لك اسمع، اول ما الزوجة تلد الاب اللي عنده دين هيدعي للولد وهيدعي لها. صاحبنا بيدعي لحد، صاحبنا عمال رايح جاي يقول ولد يا رب يا رب اديني ولد يا رب اديني ولد. اول ما تلد يخش جبت لنا ايه؟ تقولش جابته من عند البقال. ما انت برضو انت على طول بتجيلي بنات. ايه ده الاصل في الذكورة والانوثة؟ ان السبب بيكون منين؟ من الرجل. وهي هبة على اية حال، يهب لمن يشاء اناثة ويهب لمن يشاء الذكور. ده في ناس يا ابني بتتنشأ على اي حاجة. اتق الله. وكم من انثى افضل من 100 رجل. انت عارف لو رزقت بانثى او 2 او 3 وربتها على الاسلام ستكون لك سترا من النار في الاخرة. وبعدين الزوجة ولدت بقى، تلاقي بقى اخواتك وحماتك وازاي تبارك لك، تقول لك ايه؟ تتربى في عزك يا ابو ابراهيم، اللي جاب لك يخلي لك يا اخوي كده. ايه الكلام ده؟ مش عندنا، ده في سنة تتقال. السنة لما تحب تهنى اخوك ان رزق بولد تقول له ايه؟ بورك في الموهوب وشكرت الواهب وبلغ اشده ورزقت بره. شوف كلام حلو ازاي، مش اللي جاب لك يخلي لك. ها ثاني، بورك في الموهوب وشكرت الواهب وبلغ اشده ورزقت بره. وبعدين تيجي انت بقى عايز تدخل على زوجتك تشوفها، بقدر ربنا انت كنت حالق لشعر الرأس، تيجي داخل رايح فين؟ يا حماتك بتقولك انت رايح فين؟ اشوف ابني. وانت حالق شعرك فيها ايه؟ او التاني، وانت شايل لحمة؟ وانت لابسة ذهب؟ وانت شايلة بلح احمر؟ ممنوع يا ابني. ليه يا حاجة؟ بيقول لي ليه؟ شوف الجهل يا ناس، البنت تنكبس. صح؟ ها؟ ولو نافس البنت تنكبس لو دخلت عليها وانت حالق، بيقوم ما ينزلش لبن للولد او ما تحملش تاني. شوف بيوتنا عشش فيها الشرك ازاي؟ بتعتقد ان لما يحلق شعره ويدخل على المرأة اللي بعد الوضع المولود لن ينجل له رزقه او لن تحمل مرة ثانية. نزه صورة من صور الشرك بالله، ان احنا بنعتقد ان في نافع وضار غير الله. لمصيبة لمصيبة. وبعدين الزوجة بقى اللي ولدت علشان ما تضعش لبسة عبارة عن خرز ازرق. ليه؟ عشان نخزي عين العدوين. علشان ما تنكبش.
والولد مع اللي قاله بشعره كف ذهب عبارة عن خمسة وخميس عشان ندفع ايه الحسد. هذا من الشرك بالله. وبعدين يا سلام بقى لو لو المولود اتولد في برنس. عارف البرنس؟ في جل تقول لك واد مرزوق وتسميه مرزوق. ده مرزوق رزقه واسع قوي. اتولد في برنس وتمسك البرنس عن مصر. ولو واحد مش لاقي ذو شغل خد بس البرنس اعمله حجاز. ده شرك بالله. هذا شرك بالله. وبعدين الولد بقى الدايم على اللي قاله كيس في سبع حبيات صح فول وعكس ومش عارف برا واوا من اجل منع الحسد. وبعدين عند الولادة عورات مغلطة تكشف. المرأة التي تضع امها قاعدة الداية قاعدة اختها قاعدة الجيران قاعدين خالتها قاعدة عمتها قاعدة كله يطلع على عورة مغلظة ما يجوز لغير الزوج ان يراها او للطبيبة اذا اقتضت الضرورة. هذا ده حرام. هذا حرام. وبعدين بقى بعد الولادة الخلاص بقى المشيمة. اصبر المشيمة تقول له يا محمود خد الخلاص وارميه فين؟ ها في البحر. بس وانت ماشي وبترميه ارميه وانت بتضحك. صح بالله عليك بالصح. اضحك وانت بترميه. اضحك كده ليه؟ علشان الواد يطلع دمه خفيف. واحد بيقول لي الخلاص بتاعي بيحكي عن نفسه امي رمته في مدرسه. ليه؟ قال عشان اطلع مدرس. قلت له وبعدين؟ قال لي طلعت جاهل مش عارف حاجه. ارمي في مستشفى عشان يطلع دكتور. تتخلف. دي مصائب في بيوتنا يا اخوانا لكن نلتفت اليه. وبعدين صلوا على رسول الله. الولد ده بيعيش مات ولد قبله وولد بعده يبقى نسكب للاذن ونتحاسبه من كل اللي اسمه محمد ونعمل له خلخال مش كده ولا ايه ونعمل له حجاب. وبعدين في السبوع بقى بدل الاذان في الهون هون دب دب وفي المنخ يحدفوه ويشوفوه. ما بكره الدنيا هتحدفه. واسمع كلام امك ودف على ابوك. بيعلموه الاجرام من صغره بدل الاذان. يا مسلمين بتأمر الولد بالعقوق من الصغر. اسمع كلام امك وما تسمعش كلام ابوك ونرش الملح. ليه؟ عشان نمنع الحسد. خلاص خلاص كل هذا من الباطل. كل هذا يجب ان نلتفت اليه حتى لا نقع فيه وان نقيم السنه ونذبح هذه البدع. الى هذا الحد نقف وبه نكتفي. وهذا ما اعلم. والله عز وجل اعلى واعلم.